بسم الله الرحمن الرحيم.
الحديث 19 بعد 100، تحريم الابتداع في الدين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة. لماذا الساعة؟ بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، ضبطت بهدى وهدي، كما ذكر القاضي عياض النووي وغيره. وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها. أتى بها ليست معناها معطوفة على ما قبلها. وكل بدعة ضلالة. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، يعني من شدة الغضب كما مبين بعده. على صوته، ما معنى على صوته؟ ارتفع. وهذا فيه فائدة، أنه أبلغ في التأثير، وأيضا المستمعون ممن حضر يبقون على انتباه، بخلاف ما إذا انخفض الصوت فإنهم ربما نعسوا ولم ينتبهوا. واشتد غضبه، الشيخ ابن عثيمين يقول: اشتد غضبه على الناس مما حصل منهم من المخالفة. هذا قد يكون في بعض الحالات، وإلا فالأصل أنه معناه اشتد غضبه لي، يعني يكون من باب العناية بمسألة الخطبة، وكذلك أيضا يكون غضبا لله عز وجل إذا كان هناك تقصير أو هناك مخالفات وإن لم يكن فيها الحاضرون. قد تكون مخالفة المجتمع وإن لم يكن الحاضرون واقع فيها. فمثلا لو كان الخطيب يتكلم يحذر من الشرك، ولو كان الحاضرون من أهل التوحيد والسنة، فإنه يغضب لما يسمع من وجود الشرك، لما يسمع من وجود الفواحش والمنكرات ونحو ذلك. والحاضرون أيضا يكون هذا أبلغ في التأثير فيهم، والتأثر بالموعظة والغضب لله. حتى كأنه منذر جيش، الإنذار الإعلام، والمنذر المعلم الذي يعرف القوم بما يكون قد دهمهم من عدو أو غيره. يقول: صباحكم ومساكم، أي نزل بكم العدو صباحا، المراد سينزل. ومساكم، أي نزل بكم العدو مساء. وفي الرواية وفي الحديث الآخر قال: وأنا النذير العريان. ما معنى النذير العريان؟ لك يا عبد اللطيف، ما معنى النذير العريان؟ يعني معناه أنه كان متعارف عليه، إذا حصل للناس أمر مخوف يخافون من مداهمة عدو، فإنه يصعد رجل إلى أعلى مكان في البلد يراه الناس ويخلع ثيابه، يحذرهم من قدوم عدو عليهم، فيأخذون الأهبة ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعي السبابة والوسطى، لماذا سميت السبابة بذلك؟ يقولون يشيرون بها عند السب، كان هذا متعارف عليه، إذا أراد أن يسب إنسان يشير بالسبابة، وهي المسبحة تسبح. قال القرطبي في المفهم: حاصل الحديث تقريب أمر الساعة وسرعة مجيئها. ويقول: أما بعد، بعد أن يثني على الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والخطبة يكون فيها تشهدان، بعد ذلك يقول: أما بعد، للدخول في موضوع الخطبة بعدها. نعم، الفرق اليسير بين الوسطى والتي تليها، معنى دليل قربها. فإن خير الحديث كتاب الله، أيهما أجمع، كلمة أصدق الحديث أو خير الحديث؟ أصدق خير الحديث، قل الشيخ ابن عثيمين: قل خير الحديث أجمع من أصدق الحديث، لأن خير الحديث يشمل الخيرية في الأخبار وهي الصدق، والخيرية في الأحكام وهي العدل، والخيرية في القصص وهي الاعتبار. قال: خير الحديث أجمع من أصدق الحديث، لأن خير الحديث يشمل الخيرية في الأخبار وهي الصدق، والخيرية في الأحكام وهي العدل، والخيرية في القصص وهي الاعتبار. قاله في التعليق على مسلم. وخير الهدى، فإن خير الحديث كلام الله، هو كلام الله، نعم إنه خير الحديث، لكن لفظ الحديث كتاب الله، هل ورد فيه كلام الله في لفظ؟ هذه تتكرر على ألسنة الخطباء ربما غير قصد. وكتاب الله وكلام الله، لكن من باب ضبط الألفاظ. وخير الهدى، الهدى ضبط بضم الهاء وفتح الدال، الهدى، وضبط بفتح الهاء وسكون الدال، الهدي. فعلى رواية الفتح وخير الهدي، المراد بالهدي الطريق، وخير الهدي أي خير الطريق، أحسن الطرق، طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقال فلان حسن الهدي أي الطريقة والمذهب، يقال فلان حسن الهدي أي الطريقة والمذهب. وعلى رواية الضم، المراد بالهدى الدلالة والإرشاد، المراد بالهدى الدلالة والإرشاد. هذا في شرح مسلم، ذكره النووي عن القاضي عياض وذكر بعض الكلام منه. وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي خير الطريق خير السنة هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، القولية والفعلية والخلقية. وشر الأمور، الأمور جمع أمر بمعنى الشؤون، والمراد بذلك الأمور الدينية. وشر الأمور، ما المراد بالأمور؟ الأمور الدينية، الأمور جمع أمر وهو الشأن، والمراد بذلك الأمور الدينية. محدثاتها أي ما أحدثه الناس، والمحدثات في الدين إما في العقيدة أو في القول أو في العمل. في العقيدة مثل ماذا؟ مثل بدع الجهمية والقدرية المعتزلة وأمثالهم، والقولية كأمثال الأذكار التي ليس عليها دليل صيغ، أو بدع إضافية كالذكر الجماعي، ومثل الذين يأتون في الطواف الشوط الأول له ذكر، الثاني له ذكر، الثالث له ذكر، هذا كله من البدع القولية. وإما في العمل كبدعة صلاة الرغائب، وهكذا الاحتفالات المبتدعة كالمولد وغيره. وكل بدعة ضلالة، يعم كل بدعة، يعم كل بدعة. بعضهم حاول أن يتأول، قال كل بدعة من الشر. لماذا؟ قال لأنه قالوا شر الأمور، هذا كلام غير صحيح. كل بدعة عام، قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية، وهي قول كل بدعة ضلالة، بسلب عمومها، وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل. قال الإمام تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة. ما هي هذه الكلمة الجامعة؟ كل بدعة ضلالة، هذه كلمة جامعة. ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية، وهي قول كل بدعة ضلالة، بسلب عمومها، وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل. السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وهذا يقول لا، ما هي كل بدعة ضلالة. إذن إيش معنى مشاقة؟ ولهذا ما قاله النووي في شرح هذا الحديث من أن البدعة تنقسم إلى 5 أقسام: قول باطل ومردود، لأنه مخالف لهذا الدليل. كل بدعة ضلالة. وبعض ما يذكرونه مما يسمونه بدعا ليس من البدع، مثلا يقولون جمع الكتب، كتاب تدوين السنة ونحو ذلك، بناء دور الحديث، هذه ما هي من البدع، هذه تندرج تحت ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، ولها أدلة أخرى. أما يجعلونها من باب البدع، هذا مدخل لأهل البدع. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. قال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فما ليس واجبا ولا مستحبا فماذا يكون؟ لو تعبد الإنسان بشيء لا هو واجب في الشريعة ولا مستحب، ماذا يكون؟ بدعة. أي عبادة ليست من الواجبات ولا من المستحبات يتعبد بها لله عز وجل فهي من البدعة، لأن الشريعة ما هي إلا واجب ومستحب. نعيده. قال: ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية، وهي قوله كل بدعة ضلالة، بسلب عمومها، يعني يجعلونها هذا عامة وهناك أدلة تخصصها، هذا غير صحيح، هي عامة وليس، فكل بدعة فهي داخلة تحت هذا الحكم، محكوم عليها بالضلال، وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل. فوائد الحديث: حديث من؟ جابر. فائدة الأولى أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة، أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة، ويرفع صوته ويرفع صوته ويجزل كلامه ويجزل كلامه يعني يأتي بكلام جزل. هذا ذكره النووي. ثانيا من يعيد لنا الفائدة الأولى؟ أبا سعيد. استحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه. ثانيا استحباب قول أما بعد. من الأخطاء التي تتكرر على لسنة البعض ثم أما بعد، ابعد ثم، أما بعد هي كافية ولا تحتاج تقول ثم. وبعد لا بأس، أما بعد أحسن. استحباب قول أما بعد في خطب الوعظ والجمعة والعيد وغيرها، وكذا في خطب الكتب المصنفة استحباب قول أما بعد في خطب الوعظ والجمعة والعيد وغيرها، وكذا في خطب الكتب المصنفة أيضا. قاله من؟ النووي. أعد لنا الفائدة يا حسين. ثانية استحباب قول أما بعد في خطب الوعظ والجمعة والعيد وغيرها، وكذا في خطب الكتب المصنفة. ثالثا ليس أنه ليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب. أنه ليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب. لا يعبده بالأمور المبتدعة. ليس لأحد أنه ليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب. لا يعبده بالأمور المبتدعة. قاله شيخ الإسلام. رابعا أن هذا أمر مجمع عليه. أن هذا أمر مجمع عليه، الإشارة إلى ماذا؟ إلى ما سيأتي. أن هذا أمر مجمع عليه إجماعا قطعيا بين المسلمين. أن هذا أمر مجمع عليه إجماعا قطعيا بين المسلمين أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن هذا أمر مجمع عليه إجماعا قطعيا بين المسلمين أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلامة ابن عثيمين. خامسا تحريم الابتداع في دين الله. تحريم الابتداع في دين الله. وأن جميع البدع ضلالة. تحريم الابتداع في دين الله. وأن جميع البدع ضلالة ليس فيها خير إطلاقا. تحريم الابتداع في دين الله. وأن جميع البدع ضلالة ليس فيها خير إطلاقا. يعني قد يظن بعض الناس أن فيها خير، هذا ظنه، حتى لو قال أنا أخشع أنا هذا عملك مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. البدعة فيها طعن في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في كمال الدين، سبب لفتح الأهواء والبدع المضلة. فائدة الأخيرة أن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى. أن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى. وهذا قد يغني عنهما بعض ما تقدم، لكن
إلهنا سبحانه وتعالى.